أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عاملين يا اخوان، يا رب تكونوا بخير يا رب، والجميع ان شاء الله رب العالمين بصحه جيده وفي امن وامان من الله سبحانه وتعالى. ونسال الله عز وجل ان يخفف وطاه هذا الشتاء وطاه هذا البرد على اخواننا في المخيمات واخواننا من اللاجئين، وان يستر اخواننا السوريين في ايطاليا وفي بقاع الارض كلها. اللهم امين يا رب العالمين، وان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين. اللهم أمنهم من خوف، اللهم أدفئهم، أنت ربنا رب الطيبين، كلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، واخلأهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، ونحن حينما تحدثنا عن الهجرة النبوية الكريمة وعن الهجرة النبوية الشريفة، رأينا كيف أن الله عز وجل هيئ الدار للساكن قبل أن ينتقل إليها. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الآخر يا إخواني وإخواتي، أن الله تبارك وتعالى يعني جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يعد العدة في المدينة قبل أن يهاجر إليها بنفسه. ورأينا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني قد جعل قلوب الأنصار تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأخذ بتلابيب هذه القلوب إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من أمر الله عز وجل. ورأينا أن حتى الأنصار أنفسهم كانوا قد يعني اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم، فكانت البيعة التي لا يقيلونها أبدا. وهذه البيعة كما قلنا بيعة العقبة الثانية، كانت حجر الزاوية في الإسلام، وهي التي نقلت الإسلام من باب الدعوة إلى باب الدولة، ونقلت الإسلام من باب الاستضعاف إلى باب القوة، والحمد لله رب العالمين. فما زحفت الزحوف ولا استلت السيوف إلا حينما أسلم الأنصار رضوان الله عليهم، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. بدأ الصحابة رضوان الله عليهم في الهجرة، ورأينا أن قريشا بدأت تتخذ بعض الأساليب. هذه الأساليب كلها إنما كانت لشيء واحد، كانت هذه الأساليب لجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعب شديد، بمعنى أن هؤلاء لا يريدون للصحابة أن ينتقلوا من قريب أو من بعيد إلى المدينة أو إلى أي مكان آخر، لا، هم فقط يريدون شيئا واحدا. هذا الشيء الواحد ما هو؟ هذا الشيء الواحد هم يريدون الإبقاء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة، داخل مكة، حتى يكون هناك يعني نوع من أنواع السيطرة عليهم، وتستمر حالة الاستضعاف، وتستمر حالة اللي هي يعني حالة أن الإسلام يظل في حالة الدولة وليس في حالة الدعوة، وعندئذ يكون المسلمون في متناول يد قريش. لكنهم يعلمون جيدا أن الإسلام سيجد طريقه إلى القلوب إذا انتقل من مكة إلى المدينة. ومن هنا كانت مكة قد بدأت الحرب، والحرب هنا كانت حربا أمنية أو حربا مخابراتية. خليك متذكر دائما وأبدا أن مكة كلها عبارة عن عدة جبال، أربع أو خمسة أجبل، تمام؟ ونحن قلنا قبل الآن أنه في اللغة هناك جموع قلة وهناك جموع كثرة. جموع القلة من واحد لحد تسعة، تسعة أشهر، سبعة أبحر كما قال الحق سبحانه وتعالى. طيب، ما فوق التسعة يبقى جموع كثرة، فنقول بدلا من تسعة أشهر نقول يعني عشر شهور وهكذا، تمام؟ فهناك أجبل في مكة، هذه الأجبل إذا سدت الطرق اللي هي الوديان والشعاب التي يعني فيما بينها، فلن يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج خارج مكة. ومكة أيضا لم يكن الغرباء فيها كثر، فكان المشركون يستطيعون أن يحكموا قبضتهم الأمنية على أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الهجر. رأينا في المرة السابقة أن قريشا بدأت تتخذ مسألة إيه بقى؟ مسألة التفرقة بين الرجل وبين أخيه وبين زوجه وبين أهله، كما حدث مع أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وأرضاه، وزوجه اللي هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وابنه اللي هو سلم. هنا بدأت قريش تتخذ أسلوبا آخر، وهذا الأسلوب كان هو أسلوب الاختطاف. وطبعا أسلوب الاختطاف حيتلوه على طول أسلوب السجن، لأن طبعا من يختطف سيسجن أو يفتن. فماذا فعلت قريش؟ الذي تولى كبر هذا الأمر كان هو فرعون هذه الأمة، عدو الله أبو جهل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هناك من كان يستطيع أن يخرج من مكة، فكان المشركون يختطفونه وهو في الطريق ما بين مكة والمدينة، أو في يعني خارج مكة ولم يعني يبارحها، وكان الأمر يحتاج إلى بعض الدهاء. وقلت لك من ذي قبل أن أبا جهل لم يكن شخصا عاديا، أبو جهل هذا سوده قومه يعني جعلوه سيدا قبل أن يبلغ الحلم، وهذا الرجل كان عنده خبرات، كان عنده خبرات بالواقع المكي، كان عنده خبرات بالشخصيات، ولكنه كفر بالله تعالى. فلما كفر بالله تعالى دفن نفسه في رمال الجاهلية، ودفن نفسه في رمال الكفر، وفي حصل وثنية، ولقي ما لقي من غضب ربه سبحانه وتعالى. الذي حدث كالآتي: الصورة التاريخية التي معنا التي يرويها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: اتعدت، يعني كان هناك وعد، لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة كان أخا لأبي جهل من أمه، وكان ابن عمه، يعني أم أبي جهل كانت قد تزوجت بوالد عياش، وتزوجت بوالد مين؟ بوالد أبي جهل اللي هو أبو الحكم، تمام؟ فالذي حدث، قال: لما أردت الهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. وهشام بن العاص ده اللي هو أخو سيدنا عمرو بن العاص، يمكن في خطبة عند حضراتكم في اللي هي الصحابة العظماء الذين يعني لم ينصفهم التاريخ، وكان منهم سيدنا هشام بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان، ابن العاص مؤمنان. مين بقى ابن العاص؟ عمرو بن العاص وهشام بن العاص، ويمكن هشام كان أغنى من عمرو، تمام؟ طيب، وهشام بن العاص بن وائل السهمي الطناضب. الطناضب ده مكان بيكثر فيه الشجر، تمام؟ فيقال جمع تنضيب يعني شجر، يعني مكان زي الأجمة كده، يعني زي الغابة الايه، كالغابة الصغيرة. قال: من أضاتي بني غفار. ومن أضاتي بني غفار دي كانت مكان على 10 أميال من مكة، فكان هذا هو المكان الذي سيلتقيان فيه. وده يوضح لك أمرا، هذا الأمر كالآتي: أن الصحابة رغم قوة بعضهم ورغم النسب الشريف ورغم أنه كان صاحب قوة داخل قومه وصاحب عصبية داخل قومه، لكنه لا يستطيع أن يهاجر إلا مستخفيا. ده رقم واحد. رقم اثنين: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهاجرون فرادى، عملية الالتقاء والمقابلة كانت تكون خارج مكة، وده الحس الأمني الرائع الجميل الذي كان عند أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. قال: فوق سرف. وسارف ده مكان مهم جدا لازم تتذكره وتعرفه، لأن سارف ده حصل فيه حادثة كبرى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد ما النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، كان قد قضى عمرة الحديبية، أنه تزوج بمين بقى؟ ها؟ مين؟ افتكر. أيوة، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها بسرف وهو حلال، يعني هو مش محرم، قد أحل صلى الله عليه وسلم. والسيدة ميمونة وهي آخر من توفي من أمهات المؤمنين مات في نفس المكان اللي هو سرف، فعشان كده حضرتك احفظ هذا الايه، احفظ هذا الاسم اللي هو ايه، سرف هذا. فقال: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. هم ثلاثة دلوقتي: سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا هشام ابن العاص، ومعهم عمر، ومعهم مين؟ عياش بن أبي ربيعة. الثلاثة دول، ثلاثة قالوا إنه لو تأخر واحد عن الموعد سوف ينطلق صاحبه، وكذلك إذا تأخر اثنان حينطلق واحد، عشان بس ما يكونش فيه إيه؟ أي عملية نوع من أنواع تعطيل الهجرة. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام وفتن ففتتن، خد بالك ان سيدنا هشام هيرجع يسلم تاني رضي الله عنه وارضاه، بس هي القصه كلها انه حبس فلم يخرج رضي الله عنه وارضاه، وحبس في سجن سوف احدثك عنه بعد قليل. قال: فلما قدمنا المدينه نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج ابو جهل، وخرج ابو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عياش بن ابي ربيعه. شوف، ابو جهل لن يسلم، الحارث بن هشام سوف يسلم، والحارث بن هشام لما يسلم سيخرج إلى الفتوحات وإلى الجهاد في الشام، وكان من أعز أهل مكة على مكة، يعني كان من أعز الناس اللي في مكة، وكان أهل مكة جميعا يحبونه حبا شديدا. فلما خرج بكى النساء والصبيان والرجال وقالوا: لا تخرج. قال: يا معشر قريش، إنها النقلة إلى الله، وما كنت لأوثر أحدا على الله، اللهم ارزقنا النقلة إليك يا رب العالمين. فهنا اللي هو الحارث بن هشام وأبو جهل اللي هم الأخوان ذهب إلى عياش بن ربيعة الذي كان أخا لأمهما حتى قدم علينا المدينة. يعني تخيل أن وصل أبو جهل إلى المدينة نفسها لأنه يريد أن يأخذ ولو رجلا واحدا فقط يعيده إلى مكة، لأن ده الشيطان. وأنا قلت لك يعني ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، ده أنت لازم تفهم به، يعني الشيطان يفرح بواحد يفتن، واحد بس يفتنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المقابل ماذا جعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تمام، يعني من النعم الحمراء أو من الإيه، من الناقة الحمراء اللي هي كانت أفضل النياق مباشرة، أفضل نوق مباشرة. تمام، فهنا حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام جعل هداية رجل واحد تساوي إيه؟ أفضل من حمر النعم. في الجانب الآخر إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فأبو جهل هذا لعبة في يد الشيطان، كما تتلاعب الأفعال بالأسماء فتنصبها وترفعها بحيث موقعها من الجملة، هنا تلاعب الشيطان بهذا الإيه؟ بهذا الرجل. قال: حتى قدم عليه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني كان لسه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهاجر، فكلمه وقال: إن أمك قد نذرت، وطبعا النذر عند العرب كان شديدا، وجاء الإسلام فأكد هذا، وطبعا النذر أن يجري الرجل شيئا على نفسه مقام الفرض فيقول علي كذا، فإذا قال علي كذا فهذا النذر. عندنا في الإسلام كفارة النذر كفارة يمين، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني الكسوة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. كفارة اليمين كفارة النذر. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل. ونحن قلنا هذا الكلام قبل الآن، إنه النذر يستخرج به من البخيل فقط، لكن لا يقدم شيئا ولا يؤخر. وكثير من أهل العلم كره هذا النذر لمن أراد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا، يعني قم فصلي ركعتين واشكر ربك سبحانه وتعالى، إنما لما يكون واحد بخيل استخرج منه بهذا الإيه؟ بهذا النذر. فقال: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق لأم. وأنا قلت لك قبل الآن إن العرب كانوا أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، فخشي سيدنا عياش رضي الله عنه وأرضاه في ذلك التوقيت أن يعير بأمه، وأن يقال إيه؟ وأن يقال أنه قد يعني عق أمه بحال من الأحوال أو بشكل من الأشكال، فرق لها. فقال عياش، أو فقال عمر بن الخطاب لسيدنا عياش: إنه والله إنما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك، فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطط، ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت. تمام، ولو اشتد عليها حر مكة لإيه؟ لاستظلت. فقال: أبر قسم أمي، ولي هناك مال فأخذه. هنا المدخل الشيطاني بقى. أبو جهل الأول راح بمدخل شيطاني، هذا المدخل الشيطاني كالآتي: إنه قال أمك هتعير، فرق لحال أمي. فلما رق لحال أمه بدأ الشيطان إيه؟ بدأ الشيطان يتكلم بطريقة أو بأخرى، اللي هي بقى إيه؟ اذهب إلى هناك، لك مال، خذ هذا المال، وأمك حبيبتك إيه؟ ولذلك الـ هنا الراجل اللي هو أبو جهل كان عارف هو بيعمل إيه، والشيطان له مدخل. قلت لك من ذي قبل أن الشيطان يفتح 99 بابا من أبواب الخير ليفتح بابا من أبواب الشر. فهو قال له المال خده انتصر به لله، انفقه على رسول الله، وأمك تبرها وترجع تاني. تمام، وأمك إيه؟ وأمك تبرها وتعود مرة أخرى، وأنت ما خسرت شيئا. فعندئذ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ الذي جرى والذي حدث إنه سيدنا عمر قال أمك، يعني لو أنها آذاها القمل وسرح في شعرها سوف تقوم بأنها تنتشط. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الأمر كان سهل بالنسبة له، لأن سيدنا عمر بن الخطاب الشيطان يخاف منه ويهابه، ده حاجة. الحاجة الثانية سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يفهم هؤلاء فهما جيدا. تمام، فعمل ايه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ قال ولو آذاها حر مكة لاستظلت. انت تعمل ليه؟ وده على فكرة منهج نبوي. خلاص، المنهج النبوي ان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ماله عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين اذا يعني جاءه الرجل ويقول له اي شيء، بمعنى ايه اي شيء؟ يعني على سبيل المثال الرجل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس، ان امرأتي لا ترد ايه؟ لا ترد يد لامس. فعندئذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام طلقها. قال له طلقها، قال لا استطيع، قال امسكها. خلاص، ما عملتش ده يبقى تعمل ده والموضوع منتهي تماما. ما انتش محتاج انك انت ايه، ما انتش محتاج انك انت يعني تقعد بقى تقول امي ومش امي، لا. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فكر بهذه الايه، فكر بهذه الطريقه وفكر بهذه الكيفيه رضي الله عنه وارضاه. ويا ليت عياش كان قد استمع الى ما قاله له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن الشيطان اغراه بالايه؟ اغراه بالمال. الشيطان اغراه بالايه؟ اغراه بالمال. يعني ايه اغراه بالمال؟ يعني جعله يذهب الى مكه حتى ياتي بالمال، وأطمعه من جهة أمه على أساس أن أمه يعني لا يعير بها، وعلى أساس أنه يأتي بالإيه؟ يأتي بالمال أيضا. فذهب. تمام؟ فإيه؟ فذهب. فلما ذهب إلى هناك هيحصل الآتي بقى. قال الأول، يعني شوف الشيطان ماذا يقول له. قال له إيه؟ قال له والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا. ده سيدنا عمر الذي يقول إيه؟ الذي يقول هذا الكلام لسيدنا عياش. يعني أنا عياش عندي مال، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. هنا بقى الرقة من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لمين؟ لسيدنا عياش في وقتها. يعني إيه لسيدنا عياش في وقتها؟ يعني خذ فلوس بس لا تكفر. انظر حرص المسلمين على الإيمان. ولذلك إخواني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أذلة على الإيه؟ رحماء بينهم. يا رجل المال لا يساوي شيئا مقابل إن واحد من الناس يكفر بالله العلي القدير، ومقابل إن واحد يرتد. لأن سيدنا عمر اشتم رائحة الردة واشتم رائحة الكفر واشتم رائحة الفتنة في هذا الأمر. يعني خذ نصف المال وأنا رجل غني، يعني أنت مش هتاخد مني مثلا 1000 دينار، أنت هتاخد مني ثروة، وثروة كاملة أيضا. وسيدنا عمر عن طيب النفس كان سيفرط فيها. ده مين؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ده مين يا شيع يلا؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن الخطاب الذي يعرض المال على الناس حتى لا يرتدوا، ويفرط في مال جمعه بتجارة، وجمعه برعي غنم، وجمعه بشق الأنفس، وجمعه بذهاب إلى الشام وإلى اليمن ورحلات كبيرة وعظيمة، ومع ذلك لا يساوي المال عنده شيئا. ودي بقى واحدة من مناقب عمر بن الخطاب. عارف ليه؟ لأنهم كانوا مقتنعين أن الإسلام هو أفضل شيء، مقتنعين أن الإسلام لا يمكن أبدا أن يعوض. شوف أخوانا، من ضمن الأمور التي يجب أن تفهمها فهما جيدا هي أن الصحابة كانوا يعلمون أن الإسلام هو كل شيء، وأنه لا شيء فوق الإسلام. يعني إيه لا شيء فوق الإسلام؟ أنت تعرف لما الصحابة تعرضوا لأول اختبار، أول اختبار اللي هو إيه؟ أول اختبار اللي هو كان التماس بينهم وبين الدولة الرومية وما بين الدولة الإيه؟ وبين الدولة الفارسية. لما راح سيدنا مين بقى؟ سيدنا ربعي بن عامر، عمل إيه؟ أغروه أولا بالطنافس والزرابي والذهبيات والفضيات والأشياء التي وضعوها، تمام؟ فلما وضعوها ماشي على أساس أن هو يفتتن بها، وتعالى ونعطيك مالا ونعطي قائدكم مالا ونعطي كذا، ثم قال له ما الذي أخرجكم من بلد؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. بس الكلام ده يعني ليتنا كنا نشاهد سيدنا ربعي بن عامر وهو يقول. سيدنا ربعي بن عامر قبل أن يدخل على رستم، دخل بدابته في وسط الزرابي هذه، وفي وسط الذهبيات، وانت عارف السجاد الإيراني، الزرابي الإيرانية شكلها عامل ازاي، والسجاد الإيراني عامل ازاي، والأصفهاني على وجه التحديد. فدخل بدابته، وممكن الدابة كانت تروث يعني تعمل روث مفيش مشاكل، وبسيفه وبرمحه بيعمل ايه، بيقطع كل شيء على الجنبين. هذا لا يساوي عندي شيئا، انتوا بتحاولوا ان انتوا تغروني بهذه الاشياء، كانه يقول لهم هذا، تغرونني بهذه الاشياء؟ لا والله، ما عند الله خير وابقى، وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كانه يقول هذا الكلام، لان الناس دي كان عندها يقين بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، كان عندهم يقين كامل. تعرف يعني ايه اليقين الكامل؟ اليقين الكامل ان ما واحد منهم شك في الله عز وجل. انت فاكر قصة الإسراء والمعراج ماذا قال الصديق؟ لسه واخدينها من شوية. قال ايه؟ قال رضي الله عنه وارضاه، ان كان قد قال ذلك فقد صادق، خلاص الامر منتهى. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه بسند حسن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بأسير فدخل على ام المؤمنين عائشة، وانا عايزك تسمع القصة دي، تسمعها كويس، اسمع يعني كفوا عن الكتابة الآن حتى تسمعوا هذه القصة ثم عودوا إلى الكتابة. اسمعوا هذه القصة أولا، اسمعوا القصة دي، سيبوا الشاد دلوقتي، اسمعوا القصة دي. سيدة عائشة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسير وقال احفظي هذا الأسير يا عائشة لا يفر منك. فالسيدة عائشة رضي الله عنها طبعا الأسير مربوط مقيد، فدخلت عليها نسوة من الأنصار فشغلنها، فلما انشغلت بهذا الكلام الأسير استطاع أن يفر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أين الأسير؟ قالت يا رسول الله شغلت مع نسوة من الأنصار ففر، يعني جارية حديثة السن. فعندئذ قال لها رسول الله قطع الله يدك. طبعا ده مش مجال إن الشيعي يتكلم يعني، لأن لسه يسمع لحد الآخر. فقال قطع الله يدك، فلما قال ذلك مضى وجمع الصحابة وقبضوا على الأسير. دخل رسول الله على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوجدها تقوم بحركة عجيبة. إيه الحركة دي؟ تمسك بيدها هذه وبيدها هذه. فقال ما تفعلين يا عائشة؟ قالت أنظر أي يد سيقطعها الله مني بدعوتك علي يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم ثم دعا ربه وقال اللهم إني بشر أخطئ وأصيب، ثم جعل هذه الدعوة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فطابت نفس أم المؤمنين عائشة، أنت عارف يعني إيه لما الرسول يدعو كده، فهي خايفة خلاص، في انتظار الإيه، مش في انتظار القرار، في انتظار التنفيذ. شوف اليقين وصل لحد فين، اليقين الذي لا يخالجه شك بحال من الأحوال، اليقين الذي لا يخالجه شك بحال من الأحوال، لدرجة أنها عمالة تبص إيه اللي هيحصل، إيه اللي هيجرأ، إيه اللي هيكون. نتيجة إيه؟ نتيجة اليقين الذي امتلأ قلبها وأفعم قلبها به من أن هذا هو رسول الله، ومن أن هذا الذي يتكلم سوف يقع كل كلمة يقولها ولو الآن. فكذلك كان الصحابة، عشان كده لما حصل التماس الاتصال الالتقاء في الحضارات كان الانتصار للإسلام، لأن الناس دي ملئت بالإسلام. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فاكر الحديث ده؟ حديث مهم للغاية، تمام؟ هنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يحب الإسلام فوق كل شيء ويعلم أن الإسلام هو الجائزة الكبرى والجائزة العظمى. لذلك لما قيل لأعرابين أتحسن الدعاء؟ قال نعم. قالوا فسل الله. قال اللهم إنك أنعمت علي بالإسلام بغير سابقة سؤال ولا سابقة إحسان، فأتمم النعمة وأدخلني الجنة بغير حساب. بس انتهى الأمر بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لهؤلاء، لأن الإسلام هو أفضل شيء في الوجود بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لهؤلاء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ما عملش لايك يا اخوانا يعمل لايك، ماشي؟ اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم، تمام؟ لأن زي ما قلنا اللايك هو اللي بيدي بس بيدي للفيديو قوة، تمام؟ هو أهم حاجة في الفيديو الحقيقة، يعني حتى أهم من كلامي في بعض الأوقات، يعني طبعا مش أهم مني، يعني بقول أهم من الكلام ليه؟ مش أهم مني، يعني أنا بقول إن أنا مهم، لا، لأنه الكلام لن يصل إلا باللايك اللي أنت هتعمله، فهيوصل الكلام لأكتر ناس. فاللايك لا، والله أهم مني وأهم من كلامي وأهم من كل حاجة الحقيقة، يعني بس مش أهم من حضراتكم، لأن حضراتكم اللي بتعملوا اللايك. فلو سمحت يا فندم اعمل لنا لايك بعد إذن حضرتك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا قال له عمر بن الخطاب يعني نقسم مالنا، فعندئذ ماذا جرى وماذا حدث؟ قال فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قلت له أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة. النجيبة اللي هي الإيه؟ الركائب الكريمة، يعني خلاص الركائب الإيه؟ الكريمة. والذلول التي صارت ذليلة يعني منقادة من كثرة العمل عليها، تجيبها شمال تيجي تجيبها يمين تيجي، خلاص ما فيش مشاكل. فالزم ظهرها، فإن رابك يعني إن أحسست بريبة أو بشك من القوم ريب فانجو منها، تمام؟ أو فانجو عليها. فخرج عليهما معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق. شوف بقى أبو جهل وشوف بقى اللؤم والخبث. قال يا أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني يعني تخليني وراك تجعلني أعقبك عليها لركوبها، تمام؟ فقال بلى فأناخ، يعني نزل. ده بقى بإيه؟ بحسن النية، ولست بالخب ولا الخب ويخدعني. ده كان حسن نية من سيدنا عياش رضي الله عنه وأرضاه. فلما فعل ليتحول عليها، فلما استوى بالأرض عدوا عليه الحارث وأبو جهل، أخذاه فأوثقاه ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني ترك الإسلام وقتها، ماشي؟ فهو هيرجع للإسلام تاني، خد بالك، بس ترك الإسلام وقتها. ولذلك كان ده وجهة نظر سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الحق كان على قلبه ولسانه أو لسانه وقلبه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد عندنا زي عمر بن الخطاب، في أفضل من عمر بن الخطاب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بعد كده ما فيش أفضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بعد كده كلهم أقل من عمر في الأفضلية رضي الله عنه وأرضاه. جهاد جهد عمر، قتال قاتل عمر بن الخطاب، حكم حكم عمر، حديث روى عمر، شريعة وتشريع الحدود قعدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جمع للقرآن كان بمشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وزارة كان وزيرا لرسول الله وكان وزيرا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ذل الأعداء الله أذل لهم عمر بن الخطاب، رحمة ورفق ولين للأمة، رحمة ورفق ولين للأمة، رفق ورحمة الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فمن مثل عمر؟ عقمت أرحم النساء أن تنجب. ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لله ضر بن حنتمة، لو سيدنا عمر بن الخطاب أي رجل كان، ده سيدنا عمر بن الخطاب يعني والله أتعب من جاء بعده. سيدنا عمر وهو في المدينة بيعمل إيه؟ بيجيش الجيوش ويسير الجيوش، وضع الخطة، يخطب على منبر المدينة وهو يقول، وهو بيخطب المسلمين يا سارية ابن حصن الجبل الجبل. الصحابة وهم بعيد عنه بآلاف الكيلومترات قالوا سمعنا صوتا يقول يا سارية ابن حصن الجبل الجبل، لأن هو قال كنا سنقع في يد الأعداء فسمعنا من يقول الجبل الجبل فذهبنا إلى الجبل فانتصرنا بفضل الله. رجل جسده في المدينة وروحه مع الصحابة، في أي حتة بقى؟ شوف أنت هتقول إيه. ده مين بقى؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هي سرية الجبل. فكنا نقول، يعني عمر بن الخطاب يقول كنا نقول والله ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، أنزل الله تبارك وتعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. طبعا ده ما نزلش مباشرة بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعدها بفترة. فلما كان ذلك كذلك، سيدنا عمر بن الخطاب كتب في صحيفة بيده وبعث بها إلى هشام بن العاص. هشام بن العاص قال: فلما أتتني جعلت أقرأها بذات طوى، دوادي من أودية مكة، أصعد فيها أو أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، فقلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. أدي واحد كده زي سيدنا هشام بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، تاب إلى ربه سبحانه وتعالى وعد وعياش، حيرجع حيسلم تاني في يوم الإيه؟ في يوم الفتح. إذن نحن نرى الآن إن كان في حبس، والحبس ده والاختطاف ده كان من أهل مكة بقيادة أبي جهل للصحابة رضوان الله عليهم، بمعنى أن قريش كانت لا تتنازل عن هدفها، لأن كما قلنا كان الشيطان يغريهم وغركم بالله الغرور، الغرور اللي هو الشيطان، تمام؟ في بعض التفاسير ماشي، ممكن تكون مفسرة بشكل آخر، فما حدش يكتب لي أصل مش عارف مين قال كذا، أنا بقولك في بعض التفاسير، وانت عارف الاختلاف في التفاسير أو الاختلاف في التفسير بيرجع لفهم الكلمة نفسها، خلاص ده شيء، والشيء الآخر إنه ممكن يكون هناك عدة تفاسير كلها تعضد بعضها البعض. هنا قريش صممت على فعل ما فعله أبو جهل، وبالفعل استطاع أن يأتي بسيدنا عياش من خلال المدخل الذي دخل به وهو أمه، تمام؟ وده بيظهر أن سيدنا عمر بن الخطاب كان متفوقا على غير، الحس الأمني عند سيدنا عمر والفهم عند سيدنا عمر كان عاليا، ولذلك حتى الكتاب اللي حيبعثه سيدنا عمر وهو أمير للمؤمنين لسيدنا أبي موسى الأشعري، فيوم يقول له إيه؟ الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك. الفهم الفهم ده مهم، أهم حاجة في العالم كله هو مسألة الفهم، لن تكون مخلصا حتى تفهم، خلاص حتى تفهم لمن تخلص، وفي واحد بيخلص من غير فهم فبيبقى عامل زي الثور الذي يدخل بقرنيه، إنما اللي بيخلص بفهم الأمور بتختلف تماما. كمان يظهر في هذا مستوى الأخوة العالي الذي كان بين المؤمنين وبين بعضهم البعض، يعني حتى لما واحد ارتد عمل إيه سيدنا عمر؟ أرسل إليه حتى يعود، وده يديك نظرة عن سيدنا عمر بن الخطاب وعن نفسية سيدنا عمر. سيدنا عمر كانت نفسيته عالية جدا ورقيقة للغاية، يعني تخيل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب شرب الرجل الخمر، فكان من المتوقع أن يؤتى به ليقام عليه الحد، فأرسل إليه عمر فقال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فقال الرجل: عدت عن شرب الخمر وتاب إلى الله. فقال عمر: هكذا فافعلوا، إن زل أخوكم زلة فسددوه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. في نفس التوقيت لما نزلت الآية ليقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، سارع فكتبها إلى مين؟ فكتبها إلى سيدنا هشام بن العاص، وهو نفسه الذي كان يريد أن يأخذ من ماله حتى يعطي أخاه النصف منه أو شطر ماله حتى لا يرجع إلى الكفر، وحتى لا يعود إلى الإيه؟ إلى الكفر تارة أخرى. وده دليل أن سيدنا عمر بن الخطاب ربنا سبحانه وتعالى جعله مجمعا للصفات الطيبة، وجعله مجمعا للخصال الحسنة التي أهلته ليكون فاروق هذه الأمة وليكون أميرا على المؤمنين بعد ذلك. لك أن تتصور أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين اختطفوا كيف فتنوا؟ كانوا يجعلونهم في سجون لا سقف لها، كانوا يجعلونهم في سجون لا سقف لها، وكون أنه يضعوا في سجن لا سقف له هذا من باب الإهانة. أنت عارف الحر في الحجاز حر اسودت منه رؤوس الجبال، فكيف بالشخص نفسه، يعني كيف بالإنسان نفسه؟ فوحشة الحبس مع حرارة الشمس وسط بيئة جبلية شديدة يشتد بردها ليلا ويشتد حرها نهارا، كان هذا من دواعي العذاب والإيذاء. فهؤلاء إنما عذبوا عذابا شديدا، وهؤلاء إنما يعني لقوا في سبيل الله ما إيه ما لقوا. وده طبعا كان تخويف من قريش، تقول من أراد الهجرة فسوف نفعل به كما فعل بهذين أو بهؤلاء. ده غير بقى أن في ناس حبست أصلا لم تخرج، زي سيدنا أبو بصير وزي سيدنا أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، دول حبسوا فعلا يعني لم يخرجوا، حبسوا تماما في بيوتهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد اللي هو أخو سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لا البث كويس، البث كويس فيهوش مشاكل، البث جاهد يا أخواننا مش كده، ممكن يكون عند حضرتك بس تمام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا فعل؟ أرسل سيدنا مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، فاستطاع أن يأتي ببعض هؤلاء وبالفعل أطلق سراحهما ورجع بهما إلى الإيه؟ إلى المدينة المنورة. هناك أساليب أخرى مثل الأسلوب اللي هو التجريد من المال، أسلوب التجريد من الإيه؟ من المال، وهذا الذي حدث مع سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى. الذي حدث أن سيدنا صهيب كان اسمه صهيب بن سنان النمري رضي الله عنه وأرضاه، وكان من النمر بن قاصد، أغارت الروم عليه فأخذت، ثم بعد ذلك بيع عبدا في بلاد فارس ثم عاد للمسلمين. ذلك كان في عجمة في لسان سيدنا صهيب رغم أنه كان إيه؟ كان عربيا رضي الله عنه وأرضاه. فكانت الهجرة لسيدنا صهيب كانت عجيبة. سيدنا صهيب بيع لعبد الله بن جدعان وأعتقه، ثم بعدما أعتقه سيدنا صهيب عمل أو تاجر فكان من أغنى أغنياء مكة. أراد الهجرة، جاء أبو جهل، فماذا فعل أبو جهل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ فعل الآتي: كان سيدنا صهيب ثالث أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كان من المفترض هذا يعني كما تقول بعض الروايات. فلما أراد الهجرة الذي حدث أنه سيدنا صهيب حوصرت داره، ثم قالوا له يعني المشركون: أتيتنا صعلوكا، الصعلوك هو الفقير يعني الذي لا عائلة له ولا مال له، حقيرا، هم الحقارة فيهم إن شاء الله يعني، فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك، والله لا يكون ذلك. قال: أرأيتم إن تركت لكم مالي تخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم ماله أجمع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفين لما كان هاجر خلاص يعني كان وصل المدينة. قال: ربح صهيب، ربح صهيب، ربح البيع أبا يحيى، وتنزل قول الله عز وجل: من الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأهل التفسير قاطبة على أن هذه الآية قد تنزلت من في سيدنا صهيب. هل سيدنا صهيب لما تصدق بماله هل رضي الله عنه وأرضاه كان يرجو منصبا؟ كان يرجو نيشانا؟ كان الرسول قد وعده العيش الفاخر في مكة أو في المدينة آسف؟ هل وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون محافظا على إحدى الولايات أو يقطعه أو يقطعه إقطاعية من الإقطاعيات؟ لا، الله هو يريد أن ينحز إلى الفئة المؤمنة فقط، يريد الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فحسب. شموخ وعلو وارتفاع غير عادي عند هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ليه؟ لأن زي ما قلت لك اليقين يا سيدي، اليقين يا حبيبي، اليقين الذي كان عند هؤلاء، اليقين الذي ملأ قلوب هؤلاء. والله لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء لما وقف بعض أهل مكة وهم حديث إسلام أمام الكعبة، فواحد قال عن بلال كذا كذا، فسيدنا أبو سفيان قال: والله لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أقول. الصحابة قالوا: كنا لا نتكلم في فروشنا مع نسائنا خشية أن يتنزل الوحي فينا. أنت عايز إيه تاني؟ عايز إيه أكتر من القناعة دي؟ وعايز إيه أكتر من اليقين ده؟ عشان كده هؤلاء الصحابة تألقوا بين الأجيال،
كانوا كالنجمة المتألقة المتأنقة في السماء البعيدة التي تضيء. وكانوا رضوان الله عليهم جيل الثريا، احنا جيل الثرى، احنا اللي بعنا الدين ورفعنا الطين، احنا الأجيال التي عالجت الحمى بالطاعون، احنا الأجيال اللي تخلت عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، احنا الأجيال اللي نسيت ان ربنا قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. احنا الجيل الذي للأسف الشديد ضاع كثير من الشرع على يديه، ونسأل الله الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ما نحن فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة. إنما هذا الجيل لا، يعني كما كان أحد العلماء يقول لو احتاج الزمان إلى نبي، زمان من الأزمنة، لكان هذا الزمان، لكن الله ختم النبوة خلاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بتشوف إيه دلوقتي؟ أنت بتشوف أسوأ ما يمكن أن يرى، مجاهرة بالمناكر وتغيير للدين واستخفاف بآله عز وجل وزنا علني ودور الربا يتقاتل عليها الناس. أنت ما قرأتش يعني قول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إيه في إيه؟ والناس تتزاحم على أبواب الربا وتجري عليها ومش عايزة من الدنيا غير إن هي تأخذ الحرام وتجري به. وبعدين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربنا يستر علينا وربنا يثبت قلوبنا على الإيمان ويحيينا على الإسلام والسنة ويمتنا على الإسلام والسنة ويجعل هؤلاء الصحابة قدوة وأسوة لنا. عشان كده بقول لك علم أولادك هذه المشاهد من مشاهد العظمة، هذه المشاهد من مشاهد التجرد لله، هذه المشاهد من مشاهد التضحية لله، هذه التي تعطي دروسا بليغة في بناء المجد وتحصيل العزة لأمة الإسلام من خلال عرض تاريخها على يد هؤلاء الكرام. أعظم جيل من الأجيال هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم من بعد الأنبياء والرسل. انتهيت من هذه الصفحة أو هذه الحلقة على أن نكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. لو في حد عنده أي أسئلة تفضلوا حضراتكم يا أخوانا، لو في حد عنده أي أسئلة تفضلوا مع حضراتكم خمس دقائق كده ولا حاجة، مش عايزين نطول البث أكتر من كده، لأن البث لو بيكتر عن نص ساعة بيعمل مشاكل على فكرة. وياريت اللي ما عملش لايك يعمل لايك، أنا قلت لكم قبل كده طريقة عمل اللايك يا أخوانا. وإياكم جميعا أخوانا، أحسن الله إليكم جميعا. أنا منتظر الأسئلة أخوانا، اللي عنده سؤال يتفضل حضراتكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنده سؤال يتفضل يا اخوان، انا منتظر عرض الاسئله. سبحان الله الحمد لله الله اكبر. اخونا حبيبي، لا الحقيقه انا ابتعد عن موضوع تفسير الاحلام وموضوع الاسحار والكلام ده كله، انا ابتعد عنه تماما حقيقه يعني. ماشي، فعذرا يعني. لا ليس بدعة، ليس بدعة. قول تسويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة ليس بدعة. تسويد رسول الله يعني أن تقول سيدنا محمد، سيدنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، خارج الصلاة خارج الأذكار الراتبة ما فيهوش أي مشاكل، الأمر فيه سعة إن شاء الله. لكن هو الإشكال في إيه بقى؟ أنك تسيده في الصلاة، تسويده في الصلاة، يعني تقول إيه؟ تقول الله في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أو تسويده في الأذان فتقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا، ما جاء من العبودية نحن نلتزم به نصا، لأن الأصل في العبادة التوقيف، عبادة توقيفية، والأصل في العبادة الاتباع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. لكن في غير الصلاة، في غير الأذكار، في غير الأذان، يسيري براحتك، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطب القلوب ودوائها كما كان يقول الشيخ كشك عليه رحمة الله وغفر الله له. يا دفاع لا تقل وهابي، يا دفاع ما تقول وهابي بعد الآن، بعد إذن حضرتك كلمة وهابي لا تقولها بعد الآن،
لأنه ما فيش حد وهابي أصلا. الوهابية دي قصة تانية وجماعة تانية، والإنجليز هم الذين رموا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بها، فأنت الآن تؤكد كلامهم، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، يعني ما ينفعش. ماشي يا فندم؟ لا 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 لا, لا. ما ينفعش يا مولانا، لا تقول هذا الكلام، قل أنا سني، أنا سني وخلاص. وأنت لما تقول لهم أنا سني دي كفاية. وهم قبل ما يجي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما كان حد بيقول لهم سني ما كانوش بيتغاظوا؟ لا لا لا، ما ينفعش. أخونا أبو مانع، يا أبو مانع، يا أبا مانع، أنا قلت رأيي في هذه المسألة، لا تصارع الخنزير في الوحل، فيعني يستمتع الخنزير وتتسخ أنت. يكفينا ما نذكره والحمد لله رب العالمين، يكفينا ما نذكره والحمد لله رب العالمين. في إخوة كتير بتجيبهم وبتجلدهم وما شاء الله قنواتهم الله أكبر عليها، فإحنا خلينا إحنا نعرض للعقيدة ونعرض للسيرة ونعرض لما ينبغي أن يكون المسلم عليه، وفي الطريق نرد على الشيعة. لكن أطلع واحد يشتم في أمك سيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها، يسب أباك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان ويسب هؤلاء الكرام، يا أخوي أنا ما استحمل والله، أنا يعني لا أحتمل هذا، خد بالك. يعني أنا لو واحد مثلا جه شتم أبويا، لا ده أنا أمسكه هو وأبوه، أنا شفت، أنا برد على حضرتك وتوان، ده أنا أمسكه هو وأبوه وأمه وجيرانه واللي حواليه واللي سكت واللي رضي واللي هو عامل نفسه إن هو مش راضي وجواه راضي، تمام، وواحد وراه عمال بيضحك، وأمسكهم كلهم أضربهم كلهم. إذا كان هذا في حق والدي فكيف بحق أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ماشي، إسلام ويب تبع الإخوة المسلمين خالص 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 خالص، ملوش دعوة. ممكن يكون إسلام أونلاين، ممكن يكون إسلام أونلاين، لكن إسلام ويب لا يا حبيبي. إسلام ويب أنا اشتغلت فيه فترة من فترات كده، فترة يعني فترة قصيرة مش طويلة، وتعاملت معهم. يا راجل لا، يا راجل لا خالص، ما هو مش كل حد يا أخوانا، مش كل حد حيفتي بمعتمد المذاهب مثلا يبقى إخواني، ينفعش كلام ده، تمام. لا، إسلام أونلاين هو اللي كان فيه يعني كلام، طبعا كان مسؤول عنه الله يرحمه الدكتور يوسف القرضاوي وتلمزة الدكتور يوسف القرضاوي وناس تانية مسؤول عنه، لكن إسلام ويب لا، يعني إسلام ويب على العين والرأس. يعني وإن كنت أنا شخصيا لا أجيز تعلم الفقه بالفتية، ماشي، لا أجيز تعلم الفقه بالفتية، ما ينفعش الكلام ده، روح اتعلم الفقه على مذهب، وبعد ما تتعلم بروح حضرتك. يعني يا ممانع أنا رديت على حضرتك، أنا رديت على حضرتك يا مولانا، أنا رديت على حضرتك، لا مش عايز أحاول حد، لا لا أطيق هذا حقيقة، لا أطيق هذا بحال من الأحوال. في أسئلة تانية أخوانا؟ بعض هؤلاء الإيه الحكمجي ينشرون أكاذيب على الموقع لتشتيت، مفيش أخبار عن الموقع، الموقع يا إما مقالات يا إما إفتاءات يا إما استشارات طبية يا إما تسجيلات، بس مفيش أي حاجة تانية، لا 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 لا، مش كلام من ده خالص يا حبيبي، مش كلام من ده تماما، يعني هذا الكلام غير موجود أصلا، لا موقع استشارات أو مقالات أو سيرة أو عرض لبعض الكتب. احنا ما شاء الله يعني الواحد ساعات في بعض الأوقات يحتاج إلى كتب ولا أجد الكتب عندي، فأدخل فلاقي على إسلام ويب، ساعات موقع المكتبة الشاملة يغلق، موقع المكتبة الشاملة فعليا بيغلق ولا أستطيع أن أفتح، عندنا هنا في مصر بيبقى مقفول، فبروح لإسلام ويب علشان خاطر المراجع اللي موجودة فيه في بعض الأوقات. وإن كنت أنا من الناس اللي ما بتعرفش في بتعرفش تقرأ PDF كتير، النسخة الورقية هي الأهم عندي، تمام، لكن في بعض الأوقات أنا بروح الإسلام ويب عشان أطلع من هناك بقى الحاجات اللي موجودة كلها، يعني مثلا إذا كان فتح الباري مرة ولا شرح مسلم مرة ولا 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 الكلام ده كله، تمام. يا راجل أعوذ بالله من غضب الله، يا راجل هم المداخل دول بني أدمين، هم المداخل دول بني أدمين أصلا، هؤلاء ليسوا من الآدميين، ده دول عندهم الشيخ أبو إسحاق مبتدع والشيخ يعقوب مبتدع، وعندهم كل، بص شوف، انقسمت يعني المبتدعة الحقيقية إلى قسمين،
قسم يسب في الأموات اللي هم الحدادية اللي منهم محمد شمس الدين ومن على شاكلته والخليفي ومن على شاكلته، والذين يسبون الأحياء وهم المداخلة، دول ما سبوش حد، دول ما سبوش حد، يعني عارف دول عاملين زي إيه. أنا واحد كده، واحد تكفيري كان بيقول لي كده، بيقول لي ما فيش غير 2 مسلمين في البلد دي، أنا واحد كمان وبيموت، بس هم دول كده. فهو مش شايف حد مسلم ولا حد سني غير اللي معاه، غير اللي بيعملوا اللي بيقولوا زيه. أقول لك أنتوا خوارج، إحنا يا ابني عارفين ندخل عشان نخرج أصلا، إحنا عارفين ندخل عشان نخرج أصلا، فين ده فين؟ مش عارفين ندخل أساسا. ده دماغ تعبانة خالص. واحد يكتب، واحد مدخلي، والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أحلف بالله وأباهر على هذا أمام الكعب، أقسم بالله رأيت هذا بعيني رأس، كاتب لوحدة، كاتب لها كده، إلهي يصلط عليك عسكري في السجن ويكون عسكري عازب عشان يغتصبك. تخيل بيقول لها كده، بيقول لمسلمة موحدة بيقول لها كده. لا أصل الموضوع كان يستلزم قسما، تخيل إن واحد بيقول كده، ماشي، لك أن تتصور إن واحد بيدعي على مسلمة بهذا، يعني مش يعني هذا لا يجوز على كافرة، هذا الدعاء لا يجوز على كافرة. ذاكر نايك اللي هو مدوخ الكفرة والناس بتدخل على إيده إلى الإسلام يسبونه ليل نهار، وتفضل بقى وليل ونهار، يعني فلان بدون ذكر أسماء، والله العظيم كان بيتصور مع المشايخ الذين يهاجمهم الآن ويقول عنهم أنهم خوارج، وكان يطلع يتصور معهم ويحط إيده عليهم ويلحقوني، وفي قناة من القنوات أنا عايز أشوف الشيخ فلان الفلاني، ده حبيبي، ده قلبي. طب لما رفضوا يطلعوه على القناة علشان الخبث وعلشان شغل التعبين بتاعه وشغل الحيات بتاعه ده، طلع هاجم الشيخ بعد كده. فالمداخلة يعني أستعير عبارة الإمام الشافعي رحمه الله التي قالها في الصوفية، فأقول ما لزم أحد المداخلة 40 يوما وعاد إليه عقله أبدا. خذها مني كده، خذها مني، ما لزم أحد المداخلة وعاد إليه 40 يوما وعاد إليه عقله أبدا، ما لزم أحد المداخلة 40 يوما وعاد إليه عقله أبدا. وربنا احفظنا، لأن دول يستحلون إن هم يروح يبلغ فيك، يستحلون إن هو يروح إيه، يروح والعياذ بالله يحرض الأمن ويحس الأمن عليك، ده اللي بيعملوه ما بيسيبوش، ويتعبد لله بهذا، دي ديانة عنده، عبودية عنده. من كم يوم بلغوا على الصفحة عندي بتاعت الفيسبوك، الصفحة خدت حظر عشان بس أنا اتكلمت على شيخ من مشايخهم، يعني ما هذه الغربة الشربة مع من يعيش الإنسان. طبعا عرفتوه كل ده عشان إيه؟ عشان تليفون رن ساعة الدرس، هاتف بس رن، وممكن يكون مش هاتف طالب من الطلبة بتوعه، ممكن يكون هاتف واحد كده جاي يصلي ونسيه ولا حاجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتوا وديتوني في حتة بعيدة وخليتوني أروح يعني البتاع البس يطول تاني، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب معلش، لا خلاص، لا ما فيش أسئلة، لا احنا هنتفضل نروح كلنا دلوقتي، احنا هنتفضل نروح كلنا، ما فيش أسئلة، خلاص كله على الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم رب العالمين اشف مريضي، اللهم اشف مريضي، اللهم اشف مريضي، اللهم عافيه يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاي، اللهم عافهم يا رب العالمين، وأنزل عليهم شفاءك يا ربنا، اللهم أنزل عليهم شفاءك ربنا. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 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 يشفيهم. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين. اللهم يا رجاء مرتجى عظيم الرجاء. اللهم يا قديم الإحسان يا كثير العفو، اعف عنا وارحمنا واغفر لنا، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.